إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا بالذبذبات التالية 9,005 و11,705 و13,755 و15,170 و17,170 و117 و117,170 و17,170 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 إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
سيدتي وسادتي، هذا موعدكم مع ملف العراق الذي سيغطي لكم ما يتعلق بالعراق من أحداث. تصحبكم في جولة اليوم ميسون أبو الحب. سنتابع في ملف اليوم تطور الشرعية العربية لمجلس الحكم الانتقالي من خلال الجولة التي قام بها وفد من المجلس إلى عدد من الدول الخليجية، وسنتابع أيضا تطورات المواقف الدولية من العراق ومن جهود الولايات المتحدة لإشراك دول أخرى في مجال خلق الاستقرار في البلاد، كما سنتحدث عن آخر ما ذكر عن حادث تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد. قبل أن نبدأ جولتنا اليومية نستمع أولا إلى نشرة لأهم الأنباء، ثم نعود مرة أخرى لمتابعة تفاصيل الملف.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي أن جنديين أمريكيين قتلا في حادثين منفصلين، فقد قتل أحدهما في تبادل لإطلاق النار في مدينة الحلة، فيما قتل الآخر في بغداد يوم أمس، لكن القوات الأمريكية لم تكشف عن تفاصيل الحادثين. وبهذا يرتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم بسبب هجمات معادية إلى 65 جنديا منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في العراق في الأول من أيار الماضي. كما أعلن الجيش الأمريكي أن خط أنابيب تصدير النفط العراقي إلى تركيا سيعاد فتحه بعد أسبوع أو 2 عقب إصلاح الأضرار التي لحقت به من هجوم تخريبي. وقال الكولونيل روبرت نيكلسون قائد وحدة المهندسين بفرقة المشاة الرابعة للصحفيين إن الأمر سيستغرق أسبوعا أو أسبوعين. وأضاف نيكلسون أنه تم إخماد الحرائق وأن البدائل المتاحة الآن هي إما سحب النفط من الخط للسماح بإعادة إصلاحه أو استخدام جزء من خط غير مستخدم يسير بالتوازي معه، وقال أنه سيتم تطبيق الحل الأسرع. قال وزير الدفاع الإيطالي أنطونيو مارتينو أن العراق مكان أقل خطرا مما يتصور كثيرون حتى بعد تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد، وقال إن الوضع في العراق أقل خطرا بكثير من أفغانستان، إنه أقل خطرا مما يوحي به التفجير الذي وقع في الآونة الأخيرة. وأوضح مارتينو أنه تم احتواء معظم العنف في العراق في منطقة مساحتها 80 كيلومترا حول بغداد، حيث يعمل 50,000 شخص موالين لنظام صدام حسين، ويعمل معظم الجنود الإيطاليين البالغ عددهم نحو 3,000 جندي تحت القيادة البريطانية في جنوب العراق. وقال وزير الدفاع الإيطالي إن إيطاليا لا يمكنها زيادة عدد جنودها بسبب مشكلات في الميزانية، ولأن قواتها ليست مجهزة بشكل كبير للعمليات الدولية. وأضاف إن الولايات المتحدة طلبت من روما الضغط على دول أخرى لإرسال قوات إلى العراق. وأوضح مارتينو أن من المحتمل أن لا يبقى الجنود الإيطاليون في العراق إلا لعام واحد فقط. بدأت أستراليا اليوم تحقيقا رسميا حول القرار الذي اتخذته الحكومة من أجل المشاركة في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق. وقال أندرو ويلكي المحلل العسكري السابق في المخابرات الأسترالية أمام لجنة التحقيق البرلمانية إن الحكومة الأسترالية بالغت في حجم التهديد الذي تمثله الأسلحة العراقية. جاء ذلك في بداية التحقيقات البرلمانية الرسمية لفحص مدى صحة التقارير التي استخدمها رئيس الوزراء جون هارد لتبرير المشاركة في الحرب على العراق وأرسال أكثر من 2000 جندي استرالي إلى هناك. ومن جهة أخرى أعرب الرئيس السابق للجنة المفتشين الدوليين عن الأسلحة في العراق الأسترالي ريتشارد باتلر عن استغرابه لعدم العثور على أسلحة الدمار الشامل في العراق، مؤكدا أنه واثق من أنه سيتم العثور عليها. وقال باتلر أنه بوسع الولايات المتحدة أن تضع حدا للجدل حول هذه الأسلحة وكشف المعلومات التي جمعتها من نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز ومسؤولين كبار في النظام العراقي السابق خلال استجوابهم. وتساءل باتلر قائلا لماذا لا يقولون لنا الحقيقة بشأن هذه القضايا، مضيفا أنه يجد بأن هذا الصمت المطبق غريب، وخلص إلى القول ما هي الصفقة التي أبرمت مع طارق عزيز، كان يملك كل المعلومات عن نظام صدام حسين على حد تعبير باتلر. قال مسؤول في الأمم المتحدة إن عناصر أمن عراقيين داخل مقر الأمم المتحدة في بغداد ساعدوا منفذي الاعتداء الانتحاري على المقر الذي أوقع 23 قتيلا ومفقودين 2 وأكثر من 100 جريح. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه قائلا كان هناك بالطبع متواطئون عراقيون في داخل الفندق قاموا بتزويد منفذي الاعتداء بالمعلومات. وأوضح أن عناصر من أجهزة استخبارات النظام العراقي السابق كانوا على اتصال بعناصر أمن عراقيين كانوا يعملون في فندق القناة. وفي سياق متصل ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في موقعها على شبكة الانترنت أن محققين أمريكيين يحققون في التفجير الانتحاري ويدرسون احتمال أن يكون الجنات تلقوا مساعدة من حراس عراقيين يعملون لصالح الأمم المتحدة. مستمعينا الأعزاء، كان هذا موجز لأهم الأنباء، والآن عودة إلى فقرات ملف اليوم.
سيداتي وسادتي، هذه ميسون أبو الحاب تحييكم مرة أخرى في ملف العراق. يقوم وفد من مجلس الحكم الانتقالي في العراق تحت رئاسة الدكتور إبراهيم الجعفري يقوم بجولة في دول الخليج شملت الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين والكويت، وهي جولة وصفها الجعفري بأنها تمثل اعترافا من جانب دول الخليج بشرعية مجلس الحكم الانتقالي. هذا وقد وصل وفد المجلس إلى السعودية أمس، بينما لم تظهر إشارات على احتمال توجه الوفد إلى قطر وهي الدولة السادسة في مجلس التعاون الخليجي. وكانت السعودية قد ذكرت أنها وافقت على طلب من المجلس لزيارة السعودية، بينما ترددت أحاديث عن احتمال توجه الوفد إلى الأردن أيضا. وحول زيارة الوفد إلى السعودية التي ربما ستكون المحطة الأخيرة في هذه الجولة، وفانا مراسلنا في الكويت بالرسالة الصوتية التالية.
فيما يراها مراقبون خليجيون بأنها المحطة الأبرز في جولة وفد مجلس الحكم العراقي الخليجية، وصل إلى مدينة جدة السعودية مساء أمس وفد المجلس برئاسة رئيسه الدكتور إبراهيم الجعفري لإجراء مباحثات مع المسؤولين السعوديين. وصفها رئيس الوفد العراقي بأنها مهمة نظرا للشكل الإقليمي والدولي الذي تتمتع به المملكة على حد قول الجعفري، والذي أكد على أن الوفد سيطلع القيادة السعودية على نتائج مباحثات الجولة الخليجية التي قام بها، لافتا في تصريحات له من مدينة جدة إلى الدور السعودي فيما يخص دعم العراق كبلد ودعم المجلس كسلطة تمثل العراقيين. ويتحدث المراقبون الخليجيون هنا عن دور خليجي بدأت تمارسه تلك الدول مؤخرا تجاه دعم مجلس الحكم العراقي. كان من نتائج هذا الدعم تلك الإشارات التي صدرت مؤخرا من الجامعة العربية ومن جمهورية مصر والمتضمنة الموافقة على استقبال أعضاء من مجلس الحكم العراقي كوفد رسمي وليس بصفتهم الشخصية، مما يعني أن مجلس الحكم في طريقه للحصول على الاعتراف بشرعية عربية حسب المراقبين الخليجيين. لكن بعض المحللين السياسيين يرون أن موجة الترحيب بهذا المجلس لا تعد كونها محاولة للالتفاف على قرار جامعة الدول العربية حيال مجلس الحكم العراقي. يقول المحلل السياسي السعودي الدكتور صدقة فاضل:
في الواقع نحن جميعا حريصون على استتباع الأمن والنظام في العراق الشقيق وعودة الأمور إلى طبيعتها، وفرحون بسقوط وانتهاء وزوال النظام الصدامي السابق، ونتمنى للشعب العراقي كشعب شقيق كل خير وازدهار بعون الله تعالى. وهناك في الواقع متطلبات أو إجراءات ضرورية في مثل حالة العراق، وهي تبدأ من إقامة مجلس انتقالي تمثل فيه جميع شرائح المجتمع وكل ألوان الطيف في البلد المعني، وفي هذه الحالة نتحدث عن العراق الشقيق. هذا المجلس الذي كون مؤخرا تحت المظلة الأمريكية يبدو أنه غير مقبول عراقيا، فبالتالي كان من المنطقي أن يعتبره مجلس وزراء خارجية العرب مجلسا غير مقبول في الوقت بصيغته الراهنة، وكان يطالب بما طالب به من إنهاء الاحتلال وسرعة تكوين مجلس انتقالي آخر يمثل جميع شرائح المجتمع العراقي، وشروع ذلك المجلس في إقامة حكومة دائمة بعد التمهيد لها بإقامة دستور مقبول من قبل غالبية الشعب العراقي وهكذا. وبالتالي الحبر الذي كتب به قرار وزراء خارجية العرب لم يجف بعد، والآن نرى شيء من التعامل مع هذا المجلس، ولكن يبدو أن هذا التعامل يتم ببعض التحفظات، وأعتقد والله أعلم أن قرار وزراء خارجية العرب لم يلغى، وإنما قد تكون هناك بعض الظروف التي تستلزم التعامل مع هذا المجلس، طالما أن هذا المجلس قد يؤدي إلى الغاية التي يتمناها الجميع، وأقصد بذلك العراقيين وإخوانهم العرب. فيبدو أن هذا التعامل قد لا يكون التفافا على قرار وزراء خارجية العرب الآن في الذكر، وإنما يكون يعني بادر التعاون لما فيه خير الشعب العراقي عبر التسريع بالشروع بإقامة المتطلبات والإجراءات اللازمة في حالة العراق الشقيق.
بغض النظر عن التباين في الآراء حول هذه الجولة، فإن زيارة وفد مجلس الحكم العراقي لعدد من دول الخليج قد قربت الأطراف الخليجية من العراق في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها، وقربت العراق كثيرا من بيته العربي في محاولة لتجاوز إرهاصات وتداعيات ما اقترفه النظام المخلوع وما أحدثه من شرخ في العلاقات العراقية بجيرانه الخليج وبأشقائه العرب. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
ومن الأردن تابع لنا مراسلنا حازم بيضين تصريحات صدرت عن الملك عبد الله الثاني والسلطان قابوس، أكد فيها على ضرورة مساعدة الشعب العراقي كي يكون قادرا على تولي شؤونه بنفسه.
عبر الملك عبد الله وضيفه العاهل العماني السلطان قابوس عن دعم وتأييد لجميع الخطوات التي من شأنها تعزيز استقلال العراق ووحدة وسلامة أراضيه، وأكد العاهلان خلال مباحثاتهما في عمان على أن مساعدة الشعب العراقي بتشكيل حكومة وطنية مستقلة قادرة على تولي زمام الأمور في العراق ستكون خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن وعودة الحياة إلى طبيعتها في الدولة الشقيقة. من ناحية ثانية، فإن 6 طائرات وصلت إلى عمان أمس وهي تحمل 240 من العاملين في الأمم المتحدة، معظمهم مصابون بجروح خفيفة أو صدمات نفسية، وذلك كبداية لجسر جوي قد يستمر لعدة أيام حسب ما أعلنت كريستين مكناب الناطق باسم الأمم المتحدة في عمان. وينوي هؤلاء الموظفون إما العودة إلى بلدانهم الأصلية أو مقر عملهم الرئيسية. ولفتت مكناب إلى أن الأمم المتحدة تخطط لعملية تقليص لعدد عامليها في بغداد، وذلك بترحيلهم إلى مناطق أخرى في العراق، وذلك في إشارة إلى أن المنظمة الدولية لن تتوقف عن عملياتها الإنسانية في العراق. على صعيد متصل، فأن الدكتور مروان لمعشر وزير الخارجية دان الاعتداء الإرهابي ضد مقر الأمم المتحدة في بغداد، وأكد في رسالة عزاء إلى كوفي عنان موقف الأردن الرافض لجميع أعمال العنف وأشكال الإرهاب مهما كانت دوافعه ودواعيه، وأكد أيضا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لا تخدم مصالح الشعب العراقي ولا تحقق أهدافه الوطنية من حيث الوصول إلى الأمن والاستقرار وتشكيل حكومة وطنية تستند إلى دستور يقره الشعب. وأوضح المعشر في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية أن استهداف مقر الأمم المتحدة في بغداد يعتبر أمرا مرفوضا بشكله ومضمونه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ما تزال الولايات المتحدة تواجه مقاومة في سعيها إلى استخدام المزيد من القوات ورجال الشرطة وإلى الحصول على أموال أكثر بهدف إعمار العراق. فمثلا أوضحت كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وهي دول عارضت الحرب في العراق، أوضحت يوم الخميس بأن الأزمة المتمثلة بتفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد لم تغير من مواقفها الداعية إلى دور أكبر تؤديه المنظمة الدولية في صياغة مستقبل العراق. غير أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول لم يعطي أي إشارة على نية إدارته في الحد من سيطرتها العسكرية وإشرافها على شؤون العراق الأخرى. وقد عبر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو من جانبه خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يوم الجمعة حول قرار جديد لمجلس الأمن يهدف إلى تشجيع بقية الدول على مد يد العون في العراق، عبر عن الحاجة إلى قيادة عسكرية مشتركة تحت إشراف الولايات المتحدة التي لها حاليا 150 ألف جندي في العراق. وكان باول قد أكد أن القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق هي قوات دولية نظرا لمشاركة 30 دولة فيها. غير أن من الجدير بالذكر هنا أن غالبية هذه القوات المشاركة هي قوات بريطانية إضافة إلى قوات تابعة لدول أخرى، بينما تتردد كل من الهند وباكستان وتركيا في إرسال قواتها دون صدور تخويل من الأمم المتحدة. ومن جانبه وصف وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان في مقابلة أجرتها معه إذاعة RTL، وصف الوضع في العراق بأنه في حالة تحلل، ودعا إلى استعادة العراق سيادته في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن منطق الاحتلال يجب أن يستبدل بمنطق السيادة. وتساءل عما إذا كان الأسلوب الذي تتبعه قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة والتي وصفها بكونها موجهة في الاتجاه الأمني بالدرجة الأساس، تساءل إن كانت قد فشلت. وأضاف دوفيلبان مؤكدا على ضرورة تعزيز سلطة مجلس الحكم الانتقالي وعلى تأسيس حكومة مؤقتة في نهاية هذا العام حسب قوله الذي نقلته وكالة فرانس براس. المزيد من التفاصيل من مراسلنا في باريس شاكر جبوري.
تظهر تصريحات وزير الخارجية الفرنسية دومينيك دوفيلبان استمرار حالة من التباعد في الخيارات بين باريس وواشنطن فيما يخص مجمل الأحداث العراق، خاصة عندما عاد التأكيد على أهمية تفعيل دور الأمم المتحدة في هذا الأخير، مشددا على ثبات الموقف الفرنسي من هذه القضية التي لا يمكن تجاوزها أو حسمها خارج إطار الشرعية الدولية على حد قوله. باريس التي لم تجد الكثير من فسحة الأمل لتحسين علاقاتها أكثر مع لندن وواشنطن، تبذل هذه الأيام كل ما بيسأل للحيلولة دون حدوث شرخ إضافي في هذه العلاقات على خلفية الموقف من التعويضات الليبية لضحايا لوكربي ويوتا، وهو ما توضحت معالمه عبر الاتفاق بين وزير الخارجية البريطاني جاك سترو والفرنسي دوفيلبان على عدم التسرع في حسم خلفيات الموقف من ليبيا بشكل عام لحين توضح الأمور أكثر فأكثر. ومثلما أدان الفرنسيون وبشدة عملية التفجير التعرض لها مقر الأمم المتحدة في بغداد، فإنهم يرفضون بنفس الشدة وجود رغبة رسمية رفيعة المستمع لزيادة الحرج الأمريكي البريطاني في العراق على خلفية استمرار تردد الأوضاع الأمنية ووجوب اقتناع لندن وواشنطن بشكل سريع بضرورة العودة إلى الأمم المتحدة. فنحن يوضح متحدث باسم الخارجية الفرنسية بعيدين كل البعد عن هذا التفسير لواقع الأحداث العراقية، وأن مطالبتنا بدور مركزي للأمم المتحدة نابع من قناعة راسخة بأن قوة لوحدها غير قادرة على إدارة الملف العراقي حتى وإن اعتمدت على حلفاء جدد على حد وصفه، مشيرا إلى موقف باريس الثابت من مسألة عدم إرسال قوات إلى العراق دون الحصول على ضوء أخضر من المنظمة الدولية، وأن هذا الموقف له مبرراته السياسية والنفسية على حد قوله. وفيما يخص هذه النقطة بالذات، فإن نفس الدبلوماسي لم يرفض فكرة تصويت باريس مجددا لصالح مشروع أمريكي جديد يمنح، حسب ما قال لإذاعة العراق الحر، الأمم المتحدة دورا أمنيا في العراق من خلال إرسال قوات لحفظ السلام، مؤكدا بأن المشروع المعدل قد يوفر غطاء كافيا يسهل على أنقرة ونيودلهي وأسلام آباد إرسال وحدات سلام إلى العراق، لكن هذا التعديل لا يؤثر كثيرا على موقف باريس من هذه القضية حسب رأيي. وفي السياق ذاته، خصصت صحيفة الفيجارو الفرنسية الصفحة الثانية من عددها هذا اليوم لتحليل الأوضاع الأمنية العراقية، مؤكدة بأن إخفاء قوات التحالف في فصل الأمن في العراق قد يضطرها للبحث عن شركاء جدد بالاستفادة من حالة الصدمة بعد تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد، وبالتالي ربط القضية بمواصلة الحرب على الإرهاب، موضحة بأن المسؤولين الفرنسيين يشعرون اليوم وأكثر من أي وقت مضى بأن رفضهم المشاركة في الحرب خارج شرعية الأمم المتحدة كان على قدر عالي من الصواب، وهو ما يجب تفعيله من الآن فصاعدا عبر العودة إلى هذه المنظمة وبشكل سريع حسب رأي الفيجارو. وتنقل الإذاعة عن أحد المسؤولين الفرنسيين عن الملف العراقي في قصر الإليزيه، تنقل عنه القول أن القوات الأمريكية البريطانية لن تكون قادرة لوحدها على ملء الفراغ الذي خلفته 30 سنة من الدكتاتورية والاستبداد و13 سنة من العقوبات الدولية التي خلفت مشاعر عدائية ضد الغرب لا يمكن التغلب عليها حسب رأيه دون مشاركة دولية واسعة وحوار شفاف يلغي أولا وأخيرا حالة الاحتلال المرفوضة من قبل العراقيين على حد وصفه. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
إذاعة العراق الحر في براغ. موزايك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يلامس حياة الناس اليومية، تعيده وتقدمه برتان الشكرشي كل سبت. سيدتي وسادتي، أهلا بكم مرة أخرى في ملف العراق. ما يزال موضوع أسلحة دمار الشامل والانتقادات التي وجهت إلى كل من واشنطن ولندن ولا سيما الأخيرة بتضخيم الخطر الذي كان يمثله العراق قبل وقوع الحرب، ما يزال هذا الموضوع يتطور ويتشعب. ذكرت آخر الأخبار أن أحد كبار المحللين في المخابرات الإسترالية واسمه أندرو ويلكي، وكان قد استقال من وظيفته احتجاجا على الحرب في العراق، قال يوم الجمعة إن الحكومة الأسترالية كذبت بشأن خطر أسلحة دمار الشامل العراقية، وذلك لتبرير مشاركتها في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق حسب ما نقلت وكالة رويترز. وقال أيضا أن رئيس الوزراء جون هوارد خلق ما وصفه بعراق خرافي من خلال الإشارة بطرق مبهمة إلى التقارير المخابراتية. وما نزال نتحدث عن أسلحة دمار الشامل العراقية، إذ أخبر رئيس منظمة الأنسكوم السابق ريتشارد باتلر أخبر مجلسا تحقيقيا تابعا للبرلمان الأسترالي يوم الجمعة أن ما بين 85 و90% من المعلومات التي تلقاها عن العراق من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا كانت معلومات صحيحة، ولكنها كانت قليلة أيضا حسب قوله، غير أنه أشار إلى أن الرسائل التي تم رصدها والصور التي تم التقاطها بطائرات تجسسية كانت تتصف بنسبة دقة تصل إلى 50% فقط. ثم عبر باتلر عن ثقته بأنه سيتم العثور على أسلحة للدمار الشامل في العراق، وعن اعتقاده أيضا بأن العراق لم يدمر هذه الأسلحة بكاملها، قائلا إنه لا أحد كان يشك بأن لدى العراق أسلحة دمار شامل. نقلت فرانس بريس عن منسقة الأمم المتحدة في عمان كريستين ماكناب قولها في مؤتمر صحفي أن من المتوقع أن تسحب الأمم المتحدة ما بين 30 إلى 50% من موظفيها العاملين في العراق عند انتهاء عطلة نهاية هذا الأسبوع، غير أن المنسقة أكدت ألا نية للمنظمة الدولية في التخلي عن العراق حتى لو تبقى عدد قليل فقط من العاملين المهمين لديها في البلاد. ومن جانب آخر، نقلت الوكالة أيضا عن دبلوماسي أوروبي قوله أن مسؤولا في الأمم المتحدة رفض عرضا قدمته القوات الأمريكية قبل وقوع حادث تفجير مقر الأمم المتحدة لزيادة الإجراءات الأمنية حول المقر في بغداد. وقال الدبلوماسي أيضا أن الأمريكيين كانوا على علم بوجود خطر كبير على مقر الأمم المتحدة فاقترحوا تعزيز الإجراءات الأمنية حول فندق القناة كما قال الدبلوماسي، غير أن المسؤول عن الأمم المتحدة في بغداد رفض هذا العرض. وقال الدبلوماسي أيضا أن ممثل الأمم المتحدة في العراق سيرجيو دوميلو الذي لاقى حتفه في حادث التفجير لم يكن على اطلاع على قرار رفض تعزيز الإجراءات الأمنية حول مقر المنظمة حسب قول الدبلوماسي. ويذكر هنا أن المنظمة الدولية رفضت تأكيد أقوال صدرت عن مسؤولين أمريكيين لم يتم الكشف عن هوياتهم بأن المنظمة رفضت هذه العروض الأمريكية قبل حادث التفجير، علما أن كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى وجود أخطاء قبل الضربة ثم وجه أصابع الاتهام إلى قوات التحالف لعدم تمكنها من توفير ما يكفي من الأمن في بغداد وفي بقية أنحاء العراق.
إذاعة العراق الحر في براغ. العراق في أسبوع، برنامج يعرض لأهم أحداث الملف العراقي على مدار الأسبوع. العراق في أسبوع، مراجعة لتقارير أفادت بها صحف ووكالة أنباء عالمية، يأتيكم الجمعة عبر إذاعة العراق الحر في براغ.
في إسطنبول، نشرت صحيفة تركية تصريحا لوزير الخارجية التركي مفاده أن تركيا ستحصل على حقها النفطي في المنطقة النفطية في العراق في المستقبل. وفي هذه الأثناء يجتمع مسؤولون أتراك ضمن الاجتماع الدوري لمجلس الأمن القومي التركي، ومن أبرز الموضوعات التي سيناقشونها إرسال قوات تركية إلى العراق في إطار قوات دولية لحفظ الأمن والاستقرار فيه. مراسلنا في اسطنبول تابع لنا هذه الاخبار ووفانا بالرسالة الصوتية التالية.
نشرت صحيفة ملية الصادرة اليوم نبأ على صدر صفحته الاولى حول تصريح نائب رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية التركي عبد الله جول بان تركيا وفي ضوء المعاهدات التاريخية والروابط العرقية والاجتماعية ستحصل على حقها النفطي في المستقبل المنطقة النفطية في العراق. جاء ذلك في تصريح خاص لكاتب العمود التركي داريا سازك في صحيفة ميليت، والذي أشار جول فيه إلى أن تركيا لا تستطيع أن تبقي مكتوفة الأيدي ولا تستطيع أن تحدد سياستها الخارجية وبكل معطياتها الجغرافية والعسكرية والاستراتيجية وبالطبع المعنوية داخل أراضي الأناضول التركية، لأن إرساء الاستقرار في العراق فيما بعد الحرب والقضاء على العناصر الإرهابية ترتدي أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا والمنطقة، وأن بلاده ستساهم في الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الاتجاه ستتحدث مع أخذ المصالح الوطنية القومية التركية بالاعتبار. من جانب آخر، يلتقي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم مع قادة المؤسسة العسكرية في البلاد فيما يتوقع أن يكون بحث المسألة العراقية محورا أساسيا في هذا الاجتماع. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماع الدوري لمجلس الأمن القومي التركي برئاسة رئيس الجمهورية التركية أحمد نجدت سدر وبمشاركة قادة القوات المسلحة التركية ورئيس أبرز أعضاء الحكومة التركية. وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة التركية جميل تشيك بأن الاجتماع سيخصص لبحث إرسال قوات تركية إلى العراق في إطار قوات دولية لحفظ السلام، وكذلك لبحث إمكانية اتخاذ قرار يتعلق بعقد المجلس التركي جلسة طارئة نهاية هذا الشهر الجاري أو منتصف الشهر القادم على أقصى تقدير لمسألة نشر قوات تركية في العراق. وأشار المتحدث إلى أن الجيش والحكومة التركية يؤيدان إرسال مثل هذه القوات إلى العراق لأن تركيا لا يمكن أن تبقى غير مبالية أمام أوضاع غير مستقرة على أبوابها. وأشار المتحدث إلى أنه من المنتظر أن يناقش المجلس أيضا البرنامج السياسي الخارجي لحكومة العدالة والتنمية الجديدة تجاه العراق بشكل خاص وتوحيد مواقف تركيا من مختلف القضايا الخارجية ومن ضمنها المسألة العراقية التي دخلت مرحلة متقدمة بعد المشاورات التي أجراها مسؤولون من البنتاغون في أنقرة مؤخرا. وعلى صعيد سلا بالموضوع قال مستشار الأمن القومي التركي سكرت كجان بأنه سيجري التباحث حول الموضوع نفسه في اجتماعين آخرين في العاصمة أنقرة، الأول اجتماع أعضاء حكومة العدالة والتنمية الليلة والثاني اجتماع مجلس الوزراء التركي يوم الاثنين القادم. وأشار أجان إلى أنه بعد استكمال التقييمات الاقتصادية والعسكرية والسياسية لمسألة نشر القوات التركية في العراق سيتم مناقشة تلك الموضوع في مذكرة حكومية أمام البرلمان التركي تتعلق بالموافقة على إرسال قوات تركية للعراق خلال نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر سبتمبر أيلول المقبل. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
سيدتي وسادتي، كنا في متابعتنا اليومية لأحداث العراق في إطار ملف العراق. هذه ميسون أبو الحب تحييكم مع المخرجة هيلين مهران.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع صوت الفنانة الراحلة زهور حسين في هذه الأغنية.
Yeah.
معكم فريال حسين لتحييكم من جديد وتدعو مستمعينا الأعزاء لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 22 من آب، فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض موعدكم مع جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. بعد ذلك نتصفح عددا جديدا من المجلة الثقافية لنتابع مقابلة مع شاعر من الموصل وتقريرا عن الكتابة على الجدران. أعزائي، اليوم سنتابع تحقيقا من مراسل الإذاعة في الأمم المتحدة حول المناقشات الحامية داخل مجلس الأمن لصياغة قرار جديد حول دور الأمم المتحدة في العراق. وهناك تقارير عدة من مدن العراق، فتقرير الموصل حول انتخابات جمعية الاقتصاديين العراقيين ومقابلات أجراها مراسلنا في أربيل مع عدد من الكرد الفيليين العائدين من إيران. كما سنقدم اليوم دراسة من مركز المعلومات الدفاعية بعنوان آخر تطورات إعادة تعمير العراق عبر برنامج العراق في دور الفكر والنشر. أما برنامج عالم متحول فأنتم على موعد معه قبل نهاية الساعة الثالثة، ويتضمن تقريرا حول موقف كل من الجامعة العربية ومجلس الأمن من مجلس الحكم الانتقالي في العراق. أما الساعة الرابعة فتحتوي على تقرير عده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة، يتحدث عن إمكانية مواجهة علي حسن المجيد لمحكمة خاصة بجرائم الحرب، ومقابلات أجرتها مراسلتنا في بغداد صباح خليل حول مشاكل الحصول على رواتب الأشهر الماضية لموظفات وزارتي الداخلية والدفاع، ومقابلة أجرها عماد جاسم حول السياسة الجديدة لجامعة بغداد. سألتقيكم من جديد مع حلقة من برنامج لحن وفنان وضيف البرنامج عازف القانون فرات حسين قدوري. وأخيرا سيداتي وسادتي، أحييكم مرة أخرى مع تحيات المخرجة هيلين مهران. سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحرة في براغ تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، عد الجولة ويقدمها فوزي عبد الأمير.
مرحبا بكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويصحبكم في جولة جديدة نتابع فيها شؤونا وتطورات عراقية كما تناولتها صحف عربية صادرة في لندن اليوم.
ونبدأ جولتنا الصحفية مستمعينا الكرام بقراءة سريعة لأبرز العناوين.
اعتقال علي الكيمياوي ومسؤول في فدائي صدام معه قائمة اغتيالات.
باول يتوقع صدور قرار جديد من مجلس الأمن بشأن العراق، لكنه يستبعد أن تتنازل أمريكا عن سلطاتها للأمم المتحدة.
وأنان أكد بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنه لن تكون هناك قوات عسكرية تحت مظلة الأمم المتحدة.
ومن العناوين التي طالعتنا بها صحف اليوم أيضا، الولايات المتحدة تقترح قرارا يسمح لدول عربية وإسلامية بإرسال قوات إلى العراق.
ووفد مجلس الحكم يبدأ زيارة للسعودية ويتوجه إلى القاهرة يوم السبت، والجامعة العربية تعرض استضافة اجتماع لوضع دستور عراقي.
تحت عنوان الجامعة العربية والتسطيح، كتب الدبلوماسي العربي أبو أحمد مصطفى مقالا في صحيفة الشرق الأوسط، ذكر فيه أن القادة العرب اجتمعوا مرات ومرات وتباحثوا في الشأن العراقي لساعات طويلة، وكان همهم الأول هو كيف يستعيدون وهمهم الضائع الذي يطلقون عليه التضامن العربي، ولم يكلف أي منهم نفسه بضرورة الغوص في الأسباب التي تجعل التضامن واقعا لا شعارا.
واليوم يقول الكاتب، يمتنع بعض قادة العرب عن استقبال ممثلي مجلس الحكم في العراق، وهو يمثل أغلب العراقيين ما عدا قدام البعثيين. ويلفت الكاتب إلى أن أغلب أفراد المجلس كانوا قد زاروا الدول العربية في المرحلة السابقة والتقوا المسؤولين فيها، فماذا تغير اليوم؟ يتساءل الكاتب.
وختاما يؤكد أبو أحمد مصطفى أنه ليس من المقبول الحديث عن عدم شرعية أعضاء المجلس أو أن يقال مثلا إنهم لم ينتخبوا بطريقة ديمقراطية، لأن ذلك سينطبق على بعض الموجودين حاليا على سدة الحكم في دول عربية، ولا سيما أولئك الذين كانت الانقلابات العسكرية أو التجاوزات الدستورية مع التغاضي الغربي وسيلة لوصولهم إلى الحكم.
وفي الإطار ذاته كتب محمد العوام في صحيفة الشرق الأوسط مقالا بعنوان الفرص الضائعة، أشار في مقدمته إلى أن دول الخليج فعلت خيرا بمصافحة مجلس الحكم العراقي واستقبال وفد يمثله لتبادل الرأي في الشأن العراقي. ويرى الكاتب أيضا أن إقامة الحوار مع المجلس تمثل لبنة أساسية في بناء ثقة الشعب العراقي بنفسه وتأكيد حقه في الحكم وفي إدارة شؤونه من قبل أبنائه ومنحهم التأييد الذي يحتاجونه ليقرروا مستقبل بلادهم.
محمد العوام يقول أيضا في صحيفة الشرق الأوسط أن أمام العرب في الوقت الراهن الفرصة للمساعدة في حماية الكينونة العراقية من خلال دعم قوى المبادرة الشعبية وحشد التأييد لها وتوسيع دائرة قدرتها، بالإضافة إلى أن وضعها في مواجهة صياغة مستقبل العراق ورفع المعاناة عن شعبه وتوفير الأمن والاستقرار سيكشف الصالح منها والطالح.
خصص جهاد الخازن عموده اليومي في صحيفة الحياة عيون وآذان للموضوع العراقي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدفع الآن في العراق ثمن الكذب الذي بنت عليه الحرب ثم أصرت عليه رغم تراكم الأدلة يوما بعد يوم قبل الحرب وبعدها عن عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق، وبالتأكيد عدم وجود برنامج نووي حسب تعبير الخازن.
ثم يتحدث الخازن عن مظاهر الانفلات الأمني والاعتداءات التي تتعرض لها جوانب عديدة من الحياة العراقية، ويؤكد في ختام عموده اليومي أن كل ما سبق لا يلغي اقتناعه الشخصي بأن صدام حسين ما كان يمكن أن يسقط من دون تدخل أمريكي، وأن أي نظام يتبعه باستثناء حرب أهلية سيكون أفضل من نظامه، غير أن الأمريكيين يقول الخازن ارتكبوا كل خطأ وخطيئة على طريق الحرب ولا يزالون يصرون على الخطأ، وهو أمر لا يشجع على التفاؤل بقيام نظام ديمقراطي وحكم القانون في العراق في المستقبل القريب بحسب ما ورد في صحيفة الحياة.
ونبقى مستمعي الكرام مع صحيفة الحياة، حيث كتب غسان شربل في صحيفة هوامش وأفاق عن اعتقال علي الكيماوي قائلا إنه لم يكن عالما كيميائيا ولم تستهويه المدرسة ولا طريق الجامعة، فقصة علي حسن المجيد بسيطة. يقول شربل فالمجيد ولد في تكريت، ويوم أكل التكريت البلاد والعباد غرز علي كيماوي أنيابه الطويلة في الوليمة.
ويختم غسان شربل في صحيفة الحياة أن علي كيمياوي لم يكن عالم كيمياء بل شخصا يحب الإبادة ويفضلها جماعية.
بهذا نختم مستمعي الكرام متابعتنا للشأن العراقي في صحف عربية صادرة في لندن اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية وفنية منوعة، فضلا عن حوارات قصيرة ورسائل صوتية من بعض من مراسلينا. فمن الموصل لحوار يسلط الضوء على تجربة شعرية امتزجت فيها السياسة بالأدب. وفي بغداد كيف تحولت الجدران والحيطان إلى مكان لترويج خطاب سياسي متعدد. شريط ثقافي من السليمانية ومتابعة من أربيل لانتخابات جمعية عينكاوا الثقافية. ونظرا لوفرة ما لدينا من تقارير ورسائل هذا الأسبوع فسنقتصر العدد هذه المرة أيضا على مساهمات المراسلين فقط. أعزائي المستمعين، في الموصل أجرى مراسلنا أحمد سعيد حوارا قصيرا مع شخصية سياسية كان لها إطلالتها من نافذة الشعر. تفصيلات في سياق هذا التقرير.
إدريس محمد علي قبع، سياسي معروف، حاليا أمين عام جبهة الإنقاذ الوطني في الموصل. إضافة إلى اهتماماته السياسية، ينشر الشعر منذ أعوام في الصحف القطرية مثل مجلة جسرة والمجلة الثقافية للجامعة الأردنية وصحف ومجلات أخرى، وبالأخص في الصحف الموصلية والبغدادية. عن بدايته الشعرية قال:
الحقيقة أنا من كان عمري 15 سنة ومارس كتابة الشعر، وكأن الشعر شلال ينهال في داخلي. حيث أذكر بدايات قولي للشعر، كنت يعني ببداية الدراسة كان المدرس يطلب أن أكتب أبيات شعرية ليخطها الطلاب، وكنت أقول الشعر فكان يستغرب مني المعلم، يقول لك يقول من أين لك هذا؟ أقول والله يا أستاذ لا أدري، ولكنه يأتي على لساني. وكنت أقول الشعر سليقة قبل أن أطلع على أوزان الخليل.
في بداية توجهك إلى الشعر، بمن تأثرت من الشعراء العرب والعراقيين القدامى والمحدثين؟
الحقيقة من الشعراء العرب القدامى من الشعر الجاهلي أبو القيس، حيث كان أخويا طالب في الإعدادية وكان يقرأ وأسمع أنا، فكان تأثري بامرئ القيس يعني تأثر شديد. ثم من بعده أبو الطيب المتنبي، وفي العصر الحديث الجواهري والبياتي ونجار قباني وبقية شعراء العصر الحديث.
سمعنا من بعض أصدقائك أن الديوان الشعري لك فقد أو بالأحرى ضاع، كيف كان شعورك أزاء ذلك؟
نعم، كنا أيام الشباب في مطلع شبابنا كنا نمارس هواية السباحة، فكنت أخذ ديواني معي نقرأ وأقرأ لأصدقائي على شاطئ دجلة. وفي يوم ما ذهبنا إلى السباحة، فعندما خرجنا وجدنا أنه الديوان غير موجود، فحزنت عليه حزنا شديدا حتى أني اعتديت على أحد أصدقائي لأنه كان السبب وكان حارس على ملابسنا وعبرات اللي كنا نصطحبها معنا.
ما هي المضامين التي تتناولونها في قصائدكم؟
والله من بداية حياتي ومن بداية يعني فجر شبابي كنت صوتا عاليا للدفاع عن الحرية في كل مكان، سواء في العراق أو في الوطن العربي أو في العالم، وكانت الحرية هي محور قصائد الشعرية والتأثر بالأحداث العامة وخاصة الناحية الجمالية في الحياة.
رأيكم في الشعر العراقي حاليا؟
الحقيقة الشعر العراقي إن كان في فترة ما سبق هذه الأحداث أو من الحقيقة من بداية الستينات، الشعراء كانوا مقيدين بالظرف السياسي، فكان الشاعر لا ينطلق من يعني بحرية ولا يقدر أن يقول ما يعتقد، فكان يمالئ السلطان دائما، وأن الشعراء الحقيقيين لم يكونوا ظاهرين على الساحة إلا من اغترب أو هرب بدينه إلى خارج العراق.
أخ إدريس، في ختام هذا اللقاء، آخر قصيدة كتبتها أبيات منها إن أمكن.
والله آخر قصيدة كانت بعنوان حبيبتي بغداد، كتبتها يوم 25/5 مع سقوط بغداد، وهي طويلة أختصي منها مقطع. الله يا بغداد كم عانيت من قهري ومن جور الطغاة ولوعة الصبر ومن مر الحصاد ولوعة الجمر ومن فعل الغزاة وقلة العذر فلا تثيب يا بغداد ليت السهم في نحري فإن الليل مهما طال يقضي غرة الفجر. إبليز محمد علي قدع الشاعر والسياسي والناشط الحزبي. شكرا أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
جدران بغداد، جرائد يومية وساحة لمباريات سياسية.
جدران البنايات، جدران البيوت في كل مدن العالم مساحة تستثير الفكرة وتحرض على الإعلان. إنها لغة الجدران وبلاغة الحيطان. جدران بغداد لا تختلف كثيرا عن هذا، وفي مساحة الانفتاح والانفلات الديمقراطي الذي شهده العراقيون تحولت الجدران إلى خطاب سياسي وفكري منوع لأحزاب وفئات ومنظمات وأفراد وتيارات، بعضها يمتلك اسما وبعضها اقترح لنفسه صفة وهوية، بعضها يبشر أنه ملاذ الضائعين وصاحب الحل السحري الأمثل لكل مشاكل الشعب، والآخر يعد بالويل والثبور لأذناب النظام السابق وغيرهم. كم هائل من مصطلحات القاموس السياسي تقاسمتها شعارات الجدران، فالحرية والدستور والديمقراطية والشعب المظلوم والوحدة واللعنة والشتيمة والوعد والوعيد والتآخي ورص الصفوف، وجدت وغيرها الكثير من الكلمات موقعا بين جمل الشعارات ومقاطع البيان السياسي الذي خط على الجدران بشكل رديء حينا بفرشات بدائية أو برشاش أصباغ وبأخطاء أملائية شنيعة أحيانا، وحينا يكون تصميما فنيا جميلا بخط عربي رشيق وأنيق. البعض افترض نفسه داعيا دينيا وطنيا وأخلاقيا، يدعو لمكارم الأخلاق والابتعاد عن كل ما يعيب العراقي ويسيء لسمعته وأخلاقه. الآخر يهدد بالويل والثبور لأعوان النظام السابق وجماعته ومن يؤيده، ظنا أنه يطبق شريعة السماء والوطن. والبعض ينزع صفة الوطنية والإخلاص عن غيره ويقدم نفسه حلا أوحدا لبلد تتنازعه وجهات النظر التي لم تستوعب بعضها فسحة الديمقراطية التي انفتحت أمامها. وفي بعض الليالي تكتب شعارات ودعوات تمجد النظام السابق وصاحبه وحزبه، فتستيقظ المدينة على خطاب مضاد آخر، خطاب التمجيد بالماضي وأهله. خطابات احتلت الجدران في الأسابيع الأولى لسقوط النظام تحث على تماسك الذات العراقية وتراهن على نبل الروح الوطنية، مثل ارفع رأسك أنت عراقي والعراق أولا، أو لا شيعية ولا سنية، وحدة وحدة إسلامية، ونموت نموت ويحيى العراق. توقيعات مختلفة لم تكن لتحلم في الزمن السابق أن تجد لها مساحة تكتب آراءها. أتاحتها ديمقراطية الجدران هذه، ديمقراطية الأحلام والشتيمة والمديح، ديمقراطية تبادل الأفكار. فالبعض يكتفي بأن يغير كلمة في شعار ليجيره لنفسه فيشطب يعيش ويبدلها بيسقط وينتهي الأمر. حوار مثير وكاريكاتير لم يعتده العراقيون من قبل، الكل يشارك في لوحة متقاطعة وأحيانا سريالية. فكم من شعار سياسي جاور إعلانا جداريا آخر، فهنا مطعم باتشة النصر، والآخر يعلن لدينا ثلج بارد جدا والآخر يشتم من يرمي الأزبال هنا بأقذع الشتائم والسباب. وذاك احتل بناية حكومية خلت بعد الحرب ودخانها من منتسديها، فاحتلها وسكنها وخط على جدارها هنا تسكن عوائل، أو الرجاء عدم الإزعاج فلسكن عائلي. وبيوت صادرها النظام السابق أو شغلتها دوائره أو بعض منظماته عاد إليها أصحابه، فخطوا على الجدار، عاد الملك إلى أصحابه الشرعيين. الكل يعرف هنا أن الأمر سائر إلى الاستقرار والعدالة والنظام وإلى دولة القانون، إلى بلد جدرانه نظيفة إلا مما يشير إلى حياة أفضل لا يحتاج فيها العراقيون إلى خطاب متخلف أو شعار ضعيف إملائيا ومضمونا وسيء الخط، ويدركون أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. ترى لا أعرف من الذي قال إن الجدران قرطاس المجانين. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
صالح كريم مراسلنا في السليمانية وفانا من تلك المدينة بشريط ثقافي منوع.
تشهد السليمانية هذه الأيام مواسم ثقافية وفنية وفعاليات متنوعة. فمن جهة ألقى الدكتور رفيق صابر المقيم في السويد سلسلة من المحاضرات في أمسيات ثقافية نظمها اتحاد الأدباء الكرد ومنتدى جلايبج الأدبي في السليمانية. كما ألقى الباحث صباح غالب المقيم في لندن محاضرتين حول الكرد في الوثائق البريطانية. ومن جهة أخرى وضع الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية وضع الحجر الأساس لبناء بناية خاصة لمؤسسة سردم للطباعة والنشر التي يرأسها الشاعر المعروف شيركو بيكل. وهذه المؤسسة لها نشاطات ثقافية متنوعة، فهي تصدر المجلات التالية: سردم الخاصة بالترجمة، سردم العلمي، سردم باللغة العربية، آيندا الأدبية، روفار مجلة المشاهير، موسوعة الجيب، عدا الكتب الأدبية والثقافية والتاريخية والاقتصادية والسياسية التي تطبعها باستمرار وتغني بها المكتبة الكردية. فيما أقامت الفرقة السمفونية الوطنية العراقية بالتعاون مع قناة كورسات الفضائية أمسية موسيقية بمشاركة الفنانين عبد الله جمال وعبد الرزاق العزاوي. قدمت خلالها من موسيقى موزارت وبيتهوفن والآلات التي شاركت في العزف 63 كمانا بيد 63 عازفا، وفيولا وتشيلو وكونترباز وفلوت وأوبو وكلارنيت وفاجوت وساكسفون. وللشهر الثالث على التوالي وبموجب القرار الذي أصدرته حكومة الإقليم يتقاضى الآن الأدباء والفنانون الذين لهم نشاطات أدبية وفنية لمدة 25 سنة وأكثر يتقاضون الرواتب الشهرية تكريما لخدماتهم في حقول الأدب والفن. وكانت مبادرة الحكومة المحلية هذه ذات صدى واسع في الأوساط الأدبية والثقافية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا. أملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل. هذه تحية من معد ومقدم المجلة محمد علي كاظم ومن مخرجتها هيلين مهران.
كنتم مع المجلة الثقافية.